وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة الأخيرة من قبل الخروج إلى الحج، وسيكون إن شاء الله استئناف الدراسة من الليلة الخامسة عشرة، من الليلة الخامسة عشرة. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على حجنا، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين. نتكلم يسيرا على ما سمعناه من قراءة إمامنا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، أنه ما انتهى موسم شهر رمضان حتى دخل موسم شهور حج بيت الله الحرام، إذ ليس بينهما زمن. إذا هل إلى شوال خرج رمضان ودخلت أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه، لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان كان واجبا، ولو كان نفلا فإنه يجب إتمامه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في صلح الحديبية، فإذا قلت لبيك اللهم لبيك تريد الدخول في الحج أو العمرة صار ذلك فرضا يجب أن تتمه. فلو أن الإنسان في أثناء هذا الحج فسخ النية وأراد أن ينصرف إلى أهله، فهل يتم له ذلك؟ لا، لأنه فرض، هو فرض على نفسه وجعل ذلك كالنذر. ولهذا قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا من خصائص الحج، أن الإنسان لو أراد فسخه وإبطاله لم يبطل ووجب عليه الاستمرار فيه، لكن لو شرعت في صلاة نفل، والصلاة أوكد من الحج وهي أحب إلى الله عز وجل من الحج، لو شرعت في صلاة نافلة ثم فسختها تنفسخ؟ تنفسخ، نعم. وكذلك الصوم، لو صمت وفي أثناء النهار لو صمت صوم نفل وفي أثناء النهار قطعته فلا حرج، لكن يكره للإنسان أن يقطع العبادة إلا لغرض صحيح. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء نفاها الله عز وجل أن تكون في الحج: الأول الرفث وهو الجماع ومقدماته، الفسوق هو العصيان، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الرحمن، فيشمل ذلك كل فسوق، يشمل النظر المحرم كأن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية، يشمل الغيبة، يشمل النميمة، يشمل شرب الدخان. ولهذا يعتبر شارب الدخان في النسك قد نقص نسكه، لأنه فسق، إذ أن شرب الدخان دلت قواعد الشريعة على أنه محرم، هو لم ينص عليه بعينه، لكن الشريعة الإسلامية من خصائصها أنها شريعة ذات قواعد ثابتة يلحق بها جزئيات كثيرة. الاستهزاء بالناس من الفسوق، التنابز بالألقاب من الفسوق، كل معصية فهي أتم فهي من الفسوق. إذن إذا دخلت بالنسك تجنب كل المعاصي، وإلا انتقص نسكك. طيب الغيبة ما هي الغيبة؟ الغيبة فسرها أفصح الخلق في اللغة وأعلمهم في الشريعة، وهو أقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، سواء في خلقه أو في خلقته أو في منهجه، إذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره فتلك هي الغيبة. لو قلت فلان قصير تسخر به، فلان قبيح الوجه تسخر به، فلان أعور تسخر به، هذه غيبة. فلان أحمق سريع الغضب، غيبة. أفهمتم؟ ما حكم الغيبة؟ حكم الغيبة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن الله تبارك وتعالى شبهها بأقبح تشبيه، فقال جل وعلا ولا يغتب، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما يمكن، لا يمكن لأحد أن يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. وانظر إلى المشابه، إلى وجه الشبه الدقيق، انظر إلى وجه الشبه الدقيق، ما قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حيا، بل قال ميتا، لأنك تغتاب شخصا غائبا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، والميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. لو قال سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي حيا ما استقام الكلام. كلنا يكره أن يأخذ قطعة من لحم أخيه الميت ويأكلها، أليس كذلك؟ إذن أنت إذا اغتبت أخاك كأنما أخذت قطعة لحم منه ميتا. وقد قال بعض المفسرين إن الذي يغتاب شخصا يمثل له يوم القيامة ميتا، المعتدي أو المعتدى عليه، أيهما اللي يمثل ميتا؟ المعتدى عليه، يمثل يوم القيامة ميتا ويرغم هذا على أن يأكل منه ميتا، وهذا عذاب شديد. ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب. واعلم أن الغيبة يتضاعف إثمها بحسب النتائج، بحسب النتائج. فمثلا غيبة العلماء ليست كغيبة العامة، غيبة الأمراء ذوي السلطة، غيبة الأمراء ذوي السلطة ليست كغيبة سائر الناس. أيهما أقبح؟ أيهما أقبح؟ غيبة الأمراء والعلماء. أنت إذا اغتبت العالم ليست الغيبة تعود إلى شخصه، تعود إلى شخصه وإلى ما يحمله من شريعة الله، لأنك إذا اغتبت العالم وسقط من أعين الناس لا يقبلون ما قال به من الشريعة، أليس كذلك؟ ما فيها شك، ينقص قدره، وإذا نقص قدره قل وزن قوله، فأصبح الناس لا يثقون به ولا يعتدون بقوله، وهذا جناية على الشريعة. حملت الشريعة العلماء لهم حرمة من جهتين، من جهة أنهم مسلمون، ومن جهة أنهم حاملون لشريعة الله. الأمراء إذا اغتبتهم فإنه ليس جناية على شخص الأمير، وأعني بالأمير من له إمرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فمحافظ القرية إيش؟ أمير. مدير المدرسة أمير. الأمير في السفر أمير. الرئيس الملك أمير. طيب، أنت إذا اغتبت الأمير ليست الغيبة تعود إلى شخصه، بل تعود إلى أمره. وإذا قلت قيمة الأمير في نفوس الشعوب تمردوا عليه وعصوا أمره وحصلت الفوضى، وكان إذا أمر بالشيء الذي فائدته مثل الشمس لم يكن لأمره قيمة، أليس كذلك؟ نعم، لأن هذا الرجل اغتابه في مجلس ثم انتشرت غيبة، ولذلك كانت غيبة العلماء أشد إثما من غيبة العامة، وغيبة الأمراء أشد إثما من غيبة سائر الشعب. أنا لست أقول إن العلماء معصومون أو إن الأمراء معصومون، كل له خطأ وإيش وصواب، ولكني أقول لكم معشر الإخوة الحجاج، إذا سمعت عن عالم ما شيئا ترى أنه خطأ فاتخذ الخطوات التالية، اتخذ الخطوات التالية، استمع لأنك سوف تسأل عنها إن شاء الله. الخطوة الأولى إثبات هذا عن العالم، إثبات هذا عن العالم، لأنه قد ينقل شخص عن العالم ما لم يقله، أليس كذلك؟ ولكن ليروج بضاعته ويروج فكره، والعالم ما قاله، لكن لما كان العالم له وزن وقيمة في المجتمع ذهب يلطخه بهذا القول. إذن أول ما نسأل عن إيه؟ عن إثبات، ثبت أن العالم قاله، ثبت أن العالم قاله، هذه خطوة الأولى التثبت. الثانية التفكير، هل هذا الذي قاله خطأ أو لا؟ لأن الإنسان عندما يسمع الشيء الذي يستغربه يظن أنه خطأ في بادئ الأمر، لكن إذا تأمل وجده إيش؟ صوابا. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما تسمع عن شخص قولا غريبا تستغربه وتقول هذا خطأ، هذا خالف الناس، فتأمل أولا هل هو خطأ ولا غير خطأ. إذا تأملت ورأيت أنه صواب لكنه عند العامة خطأ، فما الواجب عليه؟ الواجب أن تنصر هذا الصواب، وأن تدافع عن العالم الذي نسب إليه هذا القول، وأن تقول هو محق، وأن تجادل بالحق دفاعا عن الحق من وجه، ودفاعا عن عرض العالم من وجه آخر. كم خطوة خطونا؟ اثنتين. الخطوة الثالثة، إذا تبين لك أن ما نسب إلى هذا العالم صحيح من حيث الثبوت وخطأ من حيث الرأي، فهل الواجب أو هل من الجائز أن تشهر بالعالم؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله أبدا، ولا يجوز التشهير بالعلماء، العلماء لهم حرمة، إن أخطأوا فخطأهم يعني إذا كان عن اجتهاد مغفور، لا تشهر به، اتصل به، اتصل بالعالم الذي صح عندك ما نقل عنه وتبين لك أنه خطأ، اتصل به. وإذا اتصلت به، شوف عندنا طريقتين، واحد اتصل بالعالم الذي رأى أن قوله خطأ وقال تعال أنت خالفت الكتاب والسنة، خالفت إجماع الأمة، وش هالقول الشاذ؟ يقول العالم كبير وهو طالب علم صغير. واحد آخر أتى إليه وقال أحسن الله إليك يا شيخ، سمعنا عنك أنك قلت كذا وكذا وأشكل علينا وجهه، فبين لنا أيهما أحسن أدبا. الأول يا جماعة، الأول يقول أنا أصدع بالحق ولا أبالي، وهذا صدعي بالحق، ليش هذا الرجل يقول كذا؟ إيش؟ ما توافقون أبدا؟ بارك الله فيك، هذا هو المسلك الصواب، أن لا نوافق مثل هذا. لكن رجل اللي قال يا شيخ سمعت عنك كذا وكذا والحقيقة أنه ما تبين لي وجهه، فما بين لي، جزاك الله خير. حينئذ تجد العالم يطمئن وينشرح صدره ويتقبل المناقشة، والعالم الذي يخاف الله ويخشى الله لا بد أن يرجع للحق، لا بد أن يرجع للحق، لأنه من نعمة الله، أقول لكم يا أخوان، من نعمة الله على العبد إذا قال قولا خطأ أن ييسر الله له من ينبهه عليه حتى يرجع للصواب، حتى يرجع إلى الصواب. وصلت إلى العالم بأدب واحترام وناقشته، حينئذ إما أن يبين لك وجه ما قال ويتبين أنه صحيح فيجب عليك أن تأخذ به وأن تدافع عنه، وإما أن يتبين له هو بعد المناقشة أنه على خطأ وكل الناس يخطئون، فيجب عليه إيش؟ أن يرجع إلى الصواب ولو كان من أكبر العلماء. ليس أحد من الناس معصوما إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أفهمتم الآن؟ هذا الأدب مع العلماء. أما الأمراء فنخطو فيما ينسب إليهم تلك الخطوات. الأمر أيضا ينسب إليهم شيء، فنتثبت أولا إيش عن صحة ما نسب إليهم، لأنك تعرف الإنسان إذا أدب بالحق واعتقد أنه مظلوم قام يتكلم على الأمير بما يشاء. فتثبت أولا. ثانيا إذا تبين لك أنه حق فالواجب نصر والدفاع عنه. ثالثا إذا تبين لك أن صحة ما نسب إليه وأنه خطأ فالواجب أن تتصل بالأمير إما مشافهة إن استطعت أو مكاتبة إن استطعت ولم تستطع المشافهة، أو بقنوات أخرى تتصل بالأمير، لأنه ما كل إنسان يصل إلى الأمراء. العلماء الحمد لله كل يمكن يصل إليهم، لكن الأمراء غير. المهم أن توصل الأمر إلى الأمير وبأدب. ألم تعلموا أن أئمة أهل السنة يخاطبون الخلفاء من أئمة البدع بيا أمير المؤمنين؟ الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يخاطب المأمون يقول يا أمير المؤمنين بأسلوب وأدب ويبين له الحق. إن أخذت الأميرة العزة بالإثم وأصر على ما هو عليه من خطأ فهل يحل لي أن أنشر خطأه؟ لا يحل، حتى كما قلنا في العالم لا يحل أبدا، لأنك لو نشرت خطأ الأمير وقلت لكم الأمير هنا ما هو الأمير تفهمون، الأمير كل من له إمرة. طيب إذا نشرت خطأ امتلأت قلوب الناس حقدا عليه وتمردوا عليه، والإمارة تعرفون أن الأمير يرى أن له سلطة وأنه لا يريد أن ينازعه أحد بسلطته، ربما يزداد فيما هو عليه، والناس يزدادون تمردا عليه فيحصل الصدام ويحصل الشر والبلاء. ولا حاجة أن أضرب لكم مثالا ممن سبق، بل المثال موجود فعلا في عالمنا اليوم، الصدام بين الأمراء وبين الشعوب موجود، والنتيجة إيش النتيجة؟ إسالة الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال بدون فائدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. علينا أن نصبر ونسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. بعض الناس إذا رأى من أميره ما يكره أشاع السوء وملأ القلوب حقدا عليه، مع أنه ربما يكون لهذا الأمير من الحسنات أضعاف ما أساء فيه. وهل هذا من عدل؟ أبدا ليس من العدل، هل من العدل أن تنشر السيئات وتخفي الحسنات؟ لا والله ليس من العدل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم إيش؟ على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يكن الرجل كالمرأة، المرأة يحسن إليها الزوج مدى الدهر، وإذا رأت منه سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط. فلذلك يجب العدل، ويجب أن لا نملأ قلوب الشعوب حقدا على ولاة الأمور، بل ندعو الله لهم، والله عز وجل قريب مجيب الدعاء. لكن بعض الناس الجهال الذين امتلأت قلوبهم غيره لكنها خلت من الحكمة لا يفعلون هذا، إذا رأوا من الأمر ما يكرهون قاموا يدعون عليهم، يدعون عليهم ولا يدعون لهم. تقول: يا رجل ادعو الله له، قل الله يهديك. قال: لا، الله لا يهديه، أعوذ بالله، كيف الله لا يهديه؟ هل ذلك، هل هذا عزيز على الله أن يهدي الضال؟ لا والله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن العجب، من العجب أن بعض الناس فهم فهما خاطئا جدا جدا في أن الأمير إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، وهذا حق. يعني لو أمر الأمير أن نفعل شيئا محرما ما أطعناه. أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر؟ كنا بلى والله، قال الله هذا، لكنه قال وأولي الأمر ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة إيش؟ لطاعة الله ورسوله. ومعلوم أنه إذا أمرني بمعصية فقد اجتمع عندي أمران: أمر مخلوق بمعصية، ونهي مخلوق عنها، ونهي خالق عنها. من أطيع؟ أطيع خالقي وخالقه، خالقي وخالقه، أو أطيعه؟ أطيع الله، أطيع الله عز وجل. بعض الناس فهم من هذا أن الأمير العاصي إذا أمر بما ليس بمعصية لا يطاع، وهذا فهم منكر لم يفهمه السلف وليس هو معنى النصوص. يقول لك مثلا: إذا كان أمير فاسق وأمرك بأمر ليس بمعصية فلا تطيعه لأنه فاسق، هذا غلط. نحن نطيع ولي الأمر العاصي في غير المعصية، أليس كذلك؟ يعني ولي الأمر وإن كان فاسقا يجب عليه طاعته. والصحابة كانوا يقيمون الجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، بل كانوا يصلون خلف الحجاج الثقفي وهو من هو في الظلم والعدوان. لكن هناك فرق بين أمير يأمر بمعصية وبين أمير عاص يأمر بما ليس بمعصية. من الذي يطاع؟ أمير يأمر بمعصية وأمير عاص يأمر بما ليس بمعصية، أيهم الذي يطاع؟ العاصي الذي لا يأمر بمعصية، ما علينا منه، عصيانه على نفسه. وكم من إنسان عنده قوة وحنكة وسياسة وتدمير وتدبير صالح للرعية وعنده شيء من المعاصي، وهذا خير للأمة من أمير عابد لكنه ليس له رأي ولا تدبير. أي واحد يأتيه يقول الحق معك، يجي واحد يقول افعل كذا بالشعب، ترى هذا في مصلحة وفي كذا، طيب هذا مصلحة، يجي آخر على العكس ويقول صحيح الصواب معك، يجي الثالث ليس على هذا وعلى هذا، يقول نعم الصواب معك، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون الإنسان محيطا بالنصوص تماما، عارفا لها، مسيرا لها على ما أراد الله ورسوله. نحن الآن يعني خرجنا شوية بعيد عن قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب الإنسان الحاج هل له أن يتخلف عن الجماعة، صلاة الجماعة وهو رجل؟ لا، إذا تخلف فهو فاسق، ينقص نسكه. إذا اعتدى على الناس بالزحام والأذية فإن نسكه ينقص. ولذلك قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايش معنى لا جدال في الحج؟ ما معنى لا جدال في الحج؟ قيل المعنى لا جدال في فرضية الحج، وهذا ضعيف. والصواب أن المحرم منهي عن الجدال، منهي عن الجدال، لأن الجدال يشغل النفس. واحد ينازعك في شيء يشغل نفسك ويلهيك عن إيش؟ عن النسك وعن التعبد لله عز وجل. ولذلك يؤمر المحرم أن يبتعد عن الجدال، ولكن إذا كان يلزم من الجدال نصرة الحق وخذلان الباطل كان الجدال هنا واجبا، كان الجدال واجبا، لأن الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالجدال. والجدال المنفي في النسك هو الجدال الذي لم يؤمر به، مثل ما يحصل بين الناس في مجالسهم من الممارات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا يقول إن كان الأمر كما قلت فعلي 100 ريال، وإن كان الأمر على خلاف ما قلت فعليك 100 ريال، فيجمعون بين المجادلة والممارات وبين الميسر، لأن المراهنة هذه لا تجوز إلا في 3 أشياء: الخيل والإبل والسهام. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلم الله. أحب أن يقوم عالم لغوي عربي نحوي فيعرب الآية وما تفعلوا من خير يعلم الله. ما شرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. تفعلوا فعل المضارع مجزوم بما على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. من خير جار ومجرور، يعلمه جواب الشرط، ولهذا جزم، والفاعل هو الله، العالم هو الله عز وجل. طيب المعنى أي خير يفعل فإن الله يعلمه، لأن ما الشرطية تفيد العموم، أي خير يفعل فالله يعلمه، وهذا حث من الله لعباده أن يفعلوا الخير في الحج والعمرة وفي كل وقت. إذن يا أخي افعل الخير، أكثر من الذكر وقراءة القرآن والدعاء، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة التي العمل فيها أحب إلى الله، التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ثم قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني خذوا زادا، وهذا يشمل زاد البدن وزاد القلب. زاد البدن الطعام والشراب والخيمة والمكان الذي تجلس فيه، زاد القلب هو قوله فإن خير الزاد التقوى. فإن خير الزاد التقوى، خير زاد يتزود بالإنسان أن يتقي الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اتقون، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول، لأن العقل الصريح يحمل صاحبه على تقوى الله. والذي لا يتق الله عاقل ولا غير عاقل؟ ها؟ غير عاقل، لكن قد يكون ليس له عقل إطلاقا كالكفار مثلا، وقد يكون له عقل في شيء دون شيء، لأن الدين عقل، ومن لم يتدين فليس بعاقل، لأن من ليس عنده دين قد خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سبق لنا في الدرس الماضي شيء من محظورات الإحرام، ونبهنا على مسألة مهمة، وهي هل المحرم على المحرم لبس المخيط أو لبس أشياء معينة؟ لبس أشياء معينة، ليس كل ما في خياطة حرام، لا، الأشياء المعينة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هي المحرمة. طيب الآن نقف على هذا لنأخذ الأسئلة، لأنه بعد صلاة اليوم ما في أسئلة.